هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. على وقع دعوات استيطانية لتكثيف الاقتحامات عشية عيد العرس اليهودي، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى. مقتل مجندة في عملية عند حاجز شعفاط بالقدس، والاحتلال ينفذ عملية دهم واسعة في المدينة بحثا عن المنفذ. بينهم مداريون ومحكومون وموقوفون، 20 أسيرا ينضمون إلى الأسرى 30 المضربين عن الطعام. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بالتزامن مع العيادة اليهودية. وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات في ساحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. ويتواصل التضييق على دخول المصلين في المسجد المبارك واحتجاز هويتهم عند بواباته الخارجية، مع استمرار الدعوات للحجز والرباط في المسجد. هذا وتواصل جماعة الهيكل المزعوم نشر الدعوات وحشد المستوطنين للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد في تاريخه بمناسبة عيد العرش. وخصصت الجماعات الاستيطانية منصات إلكترونية خاصة لبرنامج الاقتحامات فيما يسمى عيد العرس، الذي يبدأ مساء اليوم ويستمر حتى 17 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. الزميلة مجد عميرات والتقرير التالي.
ما إن يحل أحد الأعياد اليهودية لتتعطل الحياة في المدينة المقدسة، فتزامنا مع ما يسمى عيد العرش الذي يبدأ اعتبارا من هذه الليلة ويستمر أسبوعا كاملا، بدأت قوات الاحتلال بإجراءاتها لحصار المدينة لتسمح للمستوطنين بأداء طقوسهم الاستفزازية واقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
الليلة يبدأ عيد العرش الاحتلالي، هنالك تجديدات كبيرة لدى الاحتلال. هذا العيد يمتد لمدة أسبوع، الاحتلال يريد أن يفرض على أبناء شعبنا الالتزام بقوانينه وظلمه. يوم أمس الاحتلال أجرم وظلم أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال اعتقال حوالي 15 شخص من بينهم فتاة تعاني من مشاكل صحية كبيرة. سلطات الاحتلال هددت مسبقا وفي كل عام أنها سوف تشن حملة اعتقالات وإبعادات وحملات للمستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي نحن أمام ساعات عصيبة للمسجد الأقصى ومدينة القدس. الجميع مدعو أن يبقى في مدينة القدس، أن يحتضن المسجد الأقصى، أن يرابط في المسجد الأقصى، وأن نعطي للعالم أجمع أننا نحن أصحاب الأرض الحقيقيون.
ومع الدعوات التي يطلقها المستوطنون لاقتحام الأقصى، دعا المقدسيون لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين وممارساتهم داخل باحاته، بحماية شرطة الاحتلال التي تتخذ إجراءات تعسفية بحق المواطنين من خلال منعهم من دخول الأقصى أو التنقل في أحياء البلدة القديمة.
كل سنة بنفس الموال بزيد الاحتلال من ضغطه على المقدسيين في فترة الأعياد. طبعا طول السنة في ضغط على المقدسيين، سواء من المراهقة الضريبية لتغلق الشوارع لإقامات الأقصى، لا إغلاق الشوارع، لا الاعتقال، لا الهدم إلى آخره. لكن في فترة الأعياد وكأن هاي فترة ذهبية بيستغلها الاحتلال في تنغيص حياة المقدسيين وزيادة الضغط عليهم، وأهم شيء في إغلاقات الشوارع وبالذات المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتبلش الاقتحامات بالألاف للمسجد الأقصى المبارك، وبلش التنغيص والتنكيد والاعتقال والتوقيف والإبعاد على المسجد الأقصى للمقدسيين. هلأ إحنا على أبواب عيد ما يسمى بعيد العرش، وبالتالي رح يبدأ هذا الحكي، رح نشوف مدينة القدس مدينة فارغة من المقدسيين وفي كثافة كبيرة من الإسرائيليين ومن الصهيونيين.
المقدسيون في كل مرة يدفعون ثمن الأعياد اليهودية التي يستغلها الاحتلال كذلك للقيام بمداهمات للمنازل وعمليات اعتقال واسعة بحق المواطنين، إضافة لفرض حصار على العاصمة المحتلة.
أعلنت سلطات الاحتلال مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين، أحدهما بحال الخطر عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال عمليات البحث عن منفذ العملية، حيث أغلقت مداخل مخيم شعفاط وبلدة عناتة وضاحية السلام شمال شرقي المدينة المقدسة، حيث منعت المواطنين من الدخول والخروج وطواقم الهلال الأحمر من نقل المرضى. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لكل فعل ردة فعل ولكل جريمة عقاب، فبفارق وقت قصير بعد اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في باب العمود واستشهاد 4 شبان بالضفة الغربية، جاء الرد على حاجز شعفاط أحد أكثر الحواجز تنكيلا بالفلسطينيين. وفي التفاصيل، أظهر مقطع مصور ترجل الفدائي الفلسطيني من مركبة أجرة بكل هدوء، ثم شرع بإطلاق النار باتجاه الجنود الموجودين على الحاجز من نقطة صفر بواسطة مسدس، ما أدى إلى إصابة الجنود المنتشرين داخل الحاجز بحالة من الرعب والفزع فور بدء المنفذ بإطلاق النار، والذين هربوا من المكان فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من الموقع. العملية التي أدت إلى مقتل مجندة وإصابة جنديين أحدهما بحالة حرجة جاءت بعيد إعلان سلطات الاحتلال إغلاق القدس والضفة بسبب الأعياد اليهودية، ليوجه الفدائي رسالة للاحتلال مفادها أن تحصيناته واستعداداته وتأهبه المستمر لن يحول دون وصول المقاومين لأهدافهم، وأن المقاومة قادرة على تصفية جنوده في أكثر الأماكن تحصينا. وفور وقوع عملية إطلاق النار سيرت قوات الاحتلال طائراتها واستنفرت على مداخل مخيم شعفاط وفرضت حصارا شاملا على المخيم وقرية عناتة ومنعت الدخول أو الخروج منها، كما شنت حملة دهم واعتقالات وتنكيل بالأهالي بذريعة البحث عن منفذ العملية. شهود عيان أكدوا أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل السكنية في مخيم شعفاط وضاحية السلام وتجري تفتيشات دقيقة للغرف والأسطح وكذلك تفتيشات للحارات وبعض المحال التجارية متعمدة ترويع الأهالي خلال اقتحام المنازل دون الاكتراث بوجود مرضى وأطفال وكبار سن. عملية جديدة هذه المرة من القدس تؤكد ارتفاع مستوى المقاومة في الضفة والقدس والتطور الملحوظ في الأداء التكتيكي الذي تفوقت به في استنزاف الكثير من قدرات جيش الاحتلال بوجه منفذ واحد هو من اختار التوقيت والمكان.
بعد فشل قوات الاحتلال بالتصدي لمنفذ عملية شعفاط نشبت خلافات حادة بين المسؤولين الصهاينة، حيث هاجم عضو الكنيسة إيتمار بن كفير وزير الداخلية بارليف، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وازدياد العمليات الفدائية. الزميل ميسر بيومي وهذا التقرير.
العملية البطولية في شعفاط تربك الحسابات الصهيونية وتحدث خلافات داخلية بين المسؤولين وصناع القرار في الكيان. كل طرف يحمل الآخر مسؤولية مقتل المجندة في العملية الفدائية المسلحة التي وقعت في شعفاط وأصيب فيها أيضا جندي آخر بجراح خطيرة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان بسلام.
قرابة الساعة 9 وقعت عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط. وصلت سيارة إلى الحاجز وخرج منها مقاتل وأطلق النار، فقتلت مجندة وأصيب حارس أمن حالته خطيرة.
عضو الكنيسة إيتمار بن غفير وصل موقع العملية غاضبا وهاجم وزير الداخلية الصهيوني بارليف متهما إياه بالتخلي عن حياة جنوده وتركهم ينزفون تحت نيران الفلسطينيين.
أنت وغانس تتخلون عن حياة الجنود بسبب سياساتكم الفاشلة التي تنتهجونها.
قوات الاحتلال داهمت مخيم شعفاط وعناتة والبلدات المجاورة واعتقلت العشرات في محاولة للعثور على المنفذ، الأمر الذي جابهه الشباب الثائر بالحجارة والزجاجات الحارقة. نشطاء فلسطينيون دعوا عبر وسائل التواصل المواطنين إلى سحب المواد من الكاميرات الأمنية لجعل الأمر أكثر صعوبة على عناصر الاحتلال في مهمة تحديد مكان منفذ العملية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. باركت الفصائل الفلسطينية عملية شعفاط وقالت إنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق القدس والضفة المحتلتين والمسجد الأقصى المبارك. وشددت الفصائل في بيان لها أن عدوان الاحتلال لن يبقى دون رد، ورصاص الأحرار يعرف طريقه نحو أهداف الاحتلال المنتشرة، وعملية شعفاط مثال حي على ذلك. وإلى ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني انضمام 20 أسيرا للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه 30 أسيرا إداريا منذ 15 يوما. وأضاف النادي في بيان أن إضراب الأسرى 20 رفع عدد المعتقلين المضربين في السجون إلى 50 أسيرا، موضحا أن من بين الأسرى المضربين الجدد معتقلين إداريين وموقوفين ومحكومين. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
إلى 50 أسيرا ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال بعد انضمام 20 أسيرا إلى معركة الإضراب المفتوح ضد الاعتقال الإداري، أو كما أطلق عليه الأسرى مؤخرا اسم المؤبد الصغير. مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسرى، لم يكن أمام المعتقلين الآخرين سوى خيار توسيع دائرة المعركة للضغط على إدارة السجون التي لم يعد يحكمها الهوس الأمني في التعاطي مع الأسرى، بل باتت تنتهج السياسات الانتقامية سبيلا لإخضاعهم. الوحدة الوطنية شعار المعركة الراهنة بعدما طرأ تدهور صحي خطير على أسرى الجبهة الشعبية 30 الذين تخطى إضرابهم 15 يوما، لا سيما أن إعلان نادي الأسير انضمام 20 معتقلا آخرين للمعركة تزامن مع بيان الحركة الأسيرة الذي وضع بالخطوط العريضة عنوان الوحدة شرطا أساسيا لصد الهجمة الإسرائيلية ضد الأسرى. يبدو أن الحركة الأسيرة تعيد ترتيب صفوفها من جديد تحضيرا لأي حدث من شأنه أن يفجر الأوضاع في المعتقلات بعدما أحكمت إدارة السجون الخناق على الأسرى كنوع من أنواع العقاب انتقاما من الكل الفلسطيني.
هدمت قوات الاحتلال 4 مساكن وجرفت أرضا زراعية في بلدة يطا جنوب الخليل لصالح شق شارع استيطاني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عزة جرادات.
هو مشهد لعربدة المستوطنين الذين اقتلعوا 4 خيام في منطقة وادي شحيش في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا خيام المواطنين وأخذوا يعتدون عليهم تحت حماية جيش الاحتلال. وليس ببعيد عن المنطقة فهنا في قرية بيرين الواقعة بين يطا وبني نعيم، حيث اعتداء آخر لمستوطنون شرعوا بشق طريق استيطاني جديد.
فوجئ المواطنين في هذه المنطقة صباح هذا اليوم بوجود هؤلاء المستوطنين بالعشرات وهم يقومون بشق هذا الطريق الجديد، وهو طريق استيطاني طبعا يربط هذه المنطقة مع المنطقة الشرقية أيضا، حتى يتم طبعا القيام بإقامة بؤرة استيطانية في هذه المنطقة. يطول طبعا هذا الطريق أكثر من 700 متر تم يعني تسهيله ووضع مادة البسكور في هذا الشارع حتى يتسنى لهم الذهاب والإياب بسهولة.
هذا الطريق يمتد على طول 700 متر وضع عليه المستوطنون هذه العبارة: يبدأ من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثا على أراضي المواطنين والتي كانت بحجة إقامة نصب تذكاري لمقتل مستوطنين في المكان، حتى باتت تمتد شيئا فشيئا وأصبحت بؤرة استيطانية تنهش بأراضي المواطنين.
يعني تفاجأنا بقوة من المستوطنين تأتي لهذا المكان، قامت بشق طريق تقريبا طوله 700 متر، وقامت بوضع اللي هي البسكورس والجرافة تمهيدا لإنشاء شيء جديد لا نعلم ما هي الخفايا التي يقوم بها المستوطنين. فلما تم التصدي لهم في الصباح الباكر على ماذا يفعلون، كان جوابهم الهروب فورا من المكان، وتم استدعاء الجيش والاتصال على الشرطة على هذا الوضع.
ويسعى المستوطنون من خلال شق هذا الطريق الاستيطاني إلى ربط البؤرة الجديدة بالمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في جنوب الخليل وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمنطقة.
اعتداءات المستوطنين في هذا المكان يدلل على وجود مخطط استيطاني مبيت لهذه المنطقة يسعى لالتهام المزيد من أراضي المواطنين هنا لصالح الاستيطان.
منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في أراضي حارس غرب سلفيت. وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة أن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم في منطقة الوجه الشامي القريبة من مستوطنة ربابة المقابة على أراضي المواطنين، وقاموا بإخلائهم من المكان بالقوة. مع نهاية نشرة الأخبار أيها الأحبة، هذا تذكير لعناوينها. على وقع دعوات استيطانية لتكثيف الاقتحامات عشية عيد العرس اليهودي، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى. مقتل مجندة في عملية عند حاجز شعفاط بالقدس، والاحتلال ينفذ عملية دهم واسعة في المدينة بحثا عن المنفذ. بينهم إداريون ومحكومون وموقوفون، 20 أسيرا ينضمون إلى الأسرى 30 المضربين عن الطعام. ختام النشرة، تابعوا الآن فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل يوسف العظم ونموذج من أشعاره. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا المعتقلون الإداريون واستمرارية المواجهة، وبعد ذلك نستمع إلى فقرة صراع البوتقة التي تتحدث عن مستجدات الأوضاع في الجبهة الشمالية على أرضية تطورات اتفاق الغاز مع لبنان مع الزميلة ندى فاضلي، وسنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. البداية أعزائي المستمعين، ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نقف في هذه الفقرة عند الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل يوسف العظم الملقب بشاعر الأقصى، وقد استحق هذا اللقب لأنه قضى عمره يكتب للقدس وللأقصى ويربي الأطفال على حبها في روضات براعم الأقصى التي أسسها ثم طورها إلى مدارس الأقصى. شاعرنا يوسف العظم لم يكن فلسطيني الهوى مقدسي الانتماء فقط، بل وكان شعره فلسطينيا، وفلسطين صارت هوية شعرية ينتمي إليها من يكتب لها. ولد شاعرنا في مدينة معان الأردنية عام 1931، ونهل العلوم طفلا في كتاب البلدة لمدة عامين حتى دخل المدرسة الابتدائية وتابع الإعدادية في معان أيضا. بعد ذلك انتقل إلى عمان حيث تلقى تعليمه الثانوي، ثم انطلق إلى بغداد ليدرس الشريعة فيها لمدة عامين، ثم توجه إلى مصر حيث درس في الأزهر اللغة العربية وآدابها، ثم التحق بمعهد التربية للمعلمين بجامعة عين شمس وتخرج عام 1954. قصة يوسف العظم مع الأقصى بدأت من بواكير حياته، حيث خط منذ شبابه الشعر الذي تغنى بالأقصى وفلسطين، وأشهر نتاجاته في هذا الجانب ديوان في رحاب الأقصى الذي صدر عام 1970، وبعد احتلال القدس عام 1967 أنشد العظم أبياتا شهيرة في قصيدة سماها يا قدس، فيقول فيها: يا قدس، يا محراب، يا منبر، يا نور، يا إيمان، يا عنبر، أقدام من داست رحاب الهدى ووجه من في ساحها أغبر، وكف من تزرع أرضي وقد حنى عليها ساعد الأسمر، من لوث الصخرة تلك التي كانت بمسرى أحمد تفخر، وأمطر القدس بأحقاده فاحترق اليابس والأخضر ودنس المهد على طهره، إلا عدو جاحد أكفر. يا سورة الأنفال من لي بها، قدسية الآيات تستنفر. جندا يذوق الموت عذب المنى، كالصبح عن إيمانه يسفر. ومن يبع لله أزكى دم، يمت شهيد الحق أو ينصر. والبغي مهما طال عدوانه، فالله من عدوانه أكبر. يا قدس يا محراب يا مسجد، يا درة الأكوان يا فرقد. سفوحك الخضر ربوع المنى، وتربك الياقوت والعسجد. كم رتلت في أفقه، وكم دعانا للهدى مرشد. أقدام عيسى باركت أرضها، وفي سماها قد سرى أحمد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المعتقلون الإداريون واستمرارية المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات إضراب المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال؟ ما مدى أن تخضع إدارة السجون لمطالبهم؟ ما المطلوب لإسناد حراكهم اليوم في معركتهم؟ أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 20 معتقلا جديدا ينضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50. ولفت نادي الأسير في بيان صحفي إلى أن الأسرى الجدد الذين انضموا للإضراب، من بينهم معتقلون إداريون وموقوفون ومحكومون، وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين 30 المضربين عن الطعام لليوم 15 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة. ويواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 15 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما بدأت علامات التعب والإعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، إضافة إلى نقصان الوزن حسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال، مؤكدة أن سلطات الاحتلال عزلت 28 من المعتقلين المضربين في 4 غرف في سجن عوفر. وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب. الزميلة دارين نصر والتقرير التالي.
رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام دون مؤشرات لأي نتائج أو حوارات مع إدارة سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين بيّنت أن 900 معتقل في سجن عوفر أعادوا وجبات الطعام قبل يومين، إسنادا للمضربين عن الطعام الذين بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عوفر، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب الماضي حيث بلغت نحو 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا قبل ذلك نشكر الزميلة داري النصر. نرحب بالأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرة. سيد جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد جمال. يواصل 30 معتقلا إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. اليوم أعلن 20 أسير آخرين انضمامهم للإضراب إسنادا للمعتقلين. ماذا في مستجدات هذا الحراك وكيف تتابعونه؟
نعم، هناك كان 30 أسير من الجبهة الشعبية يأخذون أضراب ضد سياسة الاعتقال الإداري، ولهم تقريبا الآن أسبوعين وهم يأخذون هذه المعركة، معركة كسر الاعتقال الإداري، وبالتالي الأمور في تصعيد من قبلهم ومصممون على كسر هذه السياسة الظالمة. وقلنا هذه دفعة من دفعات سلطحت فيها أسرى آخرون، واليوم كما قلتم بأن هناك 20 سينضمون إلى هذه المعركة، ولربما الأيام القادمة أيضا ستتسع رقعة الإضراب المفتوح عن الطعام في الاعتقال الإداري، وأيضا هناك مساندة وتصميم من الحركة الأسيرة لمساندة المعتقلين الإداري كما جرى قبل أيام في سجن عوفر، حينما أعلن 900 أسير في سجن عوفر مساندتهم للمعتقلين الإداريين في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام. أعتقد بأنه الأسرى الذين يخوضون هذا الإضراب لديهم من التجربة ما يكفي لخوض هذه المعركة. طبعا هناك إجراءات وعقوبات تفرض على المعتقلين الإداريين من عزل وسحب المقتنيات و الاعتداء عليهم، وكل هذه الإجراءات العقابية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين واضحة ومفهومة لدى المعتقلين المضربين، وخاصة كما قلت بأنهم لديهم تجربة كافية لخوض هذه المعركة. لكن على كل الأحوال الأمور كما قلت مرشحة للتصعيد، مرشحة لاتساع رقعة الإضراب، ومصممون لكسر هذه السياسة، وأعتقد بأنه الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيد من المعتقلين، مزيد من انضمام من المعتقلين لهذه المعركة من المعتقلين الإداريين، أو مساندة من الحركة الأسيرة ومن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات.
طيب ما مدى يعني إمكانية أن يستجيب الاحتلال لمطالب المعتقلين؟
مدى استجابة الاحتلال أنا أعتقد سيستجيب في نهاية المطاف، وخاصة أن الإضرابات الفردية استجاب لها الاحتلال ولكن بعد فترة طويلة من الإضراب. لكن على كل الأحوال الآن نتحدث عن إضراب جماعي وليس إضراب فردي. الإضراب الفردي إذا حقق هذا الانتصار ولو بعد طول من المدة، أعتقد بأن الإضراب الجماعي سيكون أكثر تأثيرا وأكثر ضغطا على الاحتلال، وبالتالي أنا أشعر بأن الاستجابة ستكون يعني سريعة، ولربما كما قلت بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد استجابة من قبل الاحتلال لمطالب الأسرى، وخاصة أن مطالب الأسرى كما قلت عادلة في إنهاء هذه السياسة الظالمة، وتحديدا الأسرى القدامى، الأسرى المرضى الأسرى الذين يعني لهم عمر طويل من الاعتقال الإداري. فبالتالي الأمور يعني سيستجيب الاحتلال وسيكون هناك في الأيام القليلة القادمة ضغط، والإضراب الجماعي دائما ما نقول هو أكثر تأثيرا وضغطا على الاحتلال من الإضرابات الفردية.
طيب ما أبعاد التعنت الذي يبديه الاحتلال حيال مطالب الإداريين، خاصة أنه في يعني التجارب السابقة والإضرابات السابقة سواء الفردية أو الجماعية كان هناك نوع من التعنت والإهمال لحركة الإضراب؟
الاحتلال مغرور، الاحتلال عنجهي، الاحتلال يتعامل وكأنه يعني هذه القوة التي يمتلكها لا يستطيع أحد أن يكسرها، هكذا هو باعتقاده، لكن وبالتالي يرفض الاستجابة بشكل سريع، يرفض التنازل بشكل سريع عن لمطالب المعتقلين، لكن مع الأيام مع الضغط مع التأثير مع الإرادة التي يمتلكها الأسرى بنهاية المطاف سيستجيب، لأن الاحتلال لم يسلم بالأمور بسهولة، وهو دائما ما يراهن أن لربما في مع هذه الضغوط مع هذه الإجراءات التي يستخدمها ضد المعتقلين الإداريين من الممكن أن تستجيب أن يكون هناك نتائج وبالتالي ينتهي الإضراب بدون تحقيق مطالبهم. لكن التجربة، تجربة الحركة الأسيرة، تجربة الإضرابات الفردية، تجربة الإضرابات الجماعية أثبتت بأنه في نهاية المطاف يستجيب، لكن المسألة مرتبطة بالمدة. وبالتالي دائما ما نقول إن كان هناك ضغوطات وإن كان هناك حراك يليق بتضحيات الأسرى بتضحيات المعتقلين الإداريين ستكون الاستجابة بشكل سريع وستقصر من عمر الإضراب، هذا هو الجوهر في الموضوع. وبالتالي مطلوب حراك واسع، مطلوب حراك مساند من قبل المعتقلين، من قبل الأسرى، من قبل المعتقلين الإداريين.
نعم سيد جمال، عذرا على قطع كلامك،
من أبناء شعبنا في كل المستويات.
كيف يجب أن تكون طبيعة هذا الإسناد، يعني على المستوى الشعبي، على المستوى الفصائلي،
أولا
على المستوى الرسمي أيضا؟
أولا نبدأها في حالة التماس والالتماس مع الاحتلال، هذه المهمة الأساسية تعتمد على الحركة الأسيرة. أولا لابد من المعتقلين الإداريين مساندة والدخول في إضراب مع المعتقلين والأسرى. ثانيا المطلوب من الحركة الأسيرة إعداد خطوات مساندة للمعتقلين المضربين على الطعام، وخاصة أن هذه تشكل ضغط على السجان، تسجل ضغطا على إدارة السجون. ثانيا المطلوب التحرك من قبل أولا المستوى السياسي وتشكيل حالة وحاضنة قانونية على مستوى الجانب القانوني، وأيضا المستوى الدولي من خلال التحرك عبر السفارات، عبر القناصر، عبر المندوبين في المؤسسات الدولية لطرح هذا الموضوع، موضوع الاعتقال الإداري وإدانته، والعمل على محاربته، والعمل على تشكيل رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة الظالمة والمنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. ثانيا لابد من التحرك من قبل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية باتجاه خلق حالة شعبية تكون مساندة للمعتقلين، وأيضا العمل على تصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مواقع التماس، وهذا أيضا يشكل كما قلت ضغط حقيقي على الاحتلال. ثالثا لابد من إعداد آليات وخطوات ضاغطة أيضا على المؤسسات الدولية للتحرك لنصرة المعتقلين الإداريين، والعمل على تشكيل ضغط من هذه المؤسسات كما قلت والمجتمع الدولي، ضغط على الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة الظالمة بحق شعبنا، وتحديدا كما قلت بأن الكثير من الأسرى والمعتقلين الآن أمضوا سنوات طوال تحت هذه السياسة الظالمة دون تهمة ودون حكم ودون لائحة اتهام، موجودين في داخل السجون، وهذا يأخذ من أعمارهم ويبقوا تحت سياسة الاحتجاز والاعتقال الإداري التي قلت بأنها منافية للقوانين والمواثيق الدولية.
طيب مؤسسات الأسرة كافة طالبت الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية، هل من خطة على هذا المستوى الوطني من أجل هذه المساندة؟
نعم منذ اللحظة الأولى هناك خطوات وهناك فعاليات وهناك حراس كان على مستوى الضفة والقطاع، كان في القطاع نظمنا أكثر من فعالية في هذا الموضوع سواء نحن كمؤسسات أو في إطار وفي نطاق لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية أو في نطاق العمل التنظيمي للجبهة الشعبية بحكم أن المعتقلين ينتمون إلى الجبهة الشعبية، وهناك فعاليات كان بالأخيرها آخرها مساء أمس وكانت مسيرة حاشدة نظمت في قطاع غزة أو في مدينة غزة قبالة الصليب الأحمر، وأعتقد بأنه على المستوى الشق الآخر أو الشطر الآخر من الوطن الضفة الفلسطينية كانت هناك فعاليات نظمتها أيضا المؤسسات الفاعلة والهيئات واللجان التنسيقية لشؤون الأسرى، والأمور ماخذة بالتفصيل. نعم أدرك بأن كلما مرت الأيام كلما زاد هذا الحراك وهذا زاد هذا الفعاليات وتصاعد الحراك أكثر وأكثر، ولربما نشهد أيضا في الأيام القليلة القادمة تصعيد من جانب المؤسسات ضمن برنامج نحن أقرينا في لجنة الأسرى في إطباق عملنا في لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية جملة من الفعاليات وبدأناها ونفذناها في الأيام القليلة القادمة، وأيضا سيكون يوم للتضامن مع المعتقلين الإداريين وأيضا مساندة للأسير والمطالب بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وتقديم العلاج ولكل الأسرى المرضى.
شكرا لك الأستاذ جمال الفروان رئيس منظمة أنصار الأسرى.
يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهر بسبيل الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء. ماذا في مستجدات الأوضاع في الجبهة الشمالية على أرضية تطورات اتفاق الغاز مع لبنان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة صراع البوتقة مع الزميلة نادا.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشهد الساحة الشمالية في فلسطين المحتلة وتحديدا مع لبنان توتر للأوضاع بسبب اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. معلومات نشرت حول مسودة اتفاق قبل أن يطلب لبنان تعديلات عليها، وهو ما اعتبره الإعلام العبري إعلانا بفشل المفاوضات، تبعه إعلان رسمي من كابينة العدو بالاستعداد للتصعيد في مناطق الشمال. وتأتي حالة التوتر هذه في ظل تصاعد الخلافات على صعيد الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال والحراك الذي تشهده ساحة الداخل بشأن الانتخابات المقبلة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
نحو حدود لبنان مع ساحل شمال فلسطين المحتل، توجهت الأنظار هذا الأسبوع لمتابعة تفاصيل اتفاقية الغاز التي يشوبها الكثير من عدم اليقين، خاصة وأن العدو الصهيوني أحد طرفي التفاوض والجانب الأمريكي هو الوسيط والضامن. تفاصيل غير مؤكدة نشرها الإعلام العبري حول الاتفاقية روج فيها لتحقيق مكاسب كبيرة فيها، وهو ترويج لا يخلو من دخول الدعاية الانتخابية فيه، وتحديدا لكل من يائر لبيد رئيس حكومة الاحتلال وبيني غانتس وزير الجيش الصهيوني. التفاصيل المنشورة حتى اللحظة أظهرت محاولات العدو تثبيت خط العوامات على أنه خط حدود دولي معترف به، وهو الخط الذي وضعه الاحتلال من جانبه، إضافة إلى الإعلان بأن حقل كريش سيكون خالصا للعدو، وأن المفاوضات لا دخل لها بالحقل بحسب زعم المصادر العبرية، إلى جانب الترويج للحصول على تعويضات مالية من شركتين فرنسيتين مقابل حصول لبنان على جزء من حقل قانا. وفي وقت كان الإعلام العبري يروج لتلك المعلومات، جاءت الأخبار من لبنان تؤكد طلب تعديلات على مسودة الاتفاق بحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب. مصادر إعلامية تحدثت عن التعديلات الخاصة بلبنان والتي تضمنت المطالبة بالتأكيد على أن الاتفاقية ليس لها علاقة بترسيم الحدود البرية، إلى جانب الاعتراض على التعويضات وأرباح حقل قانا، الأمر الذي أدى بالعدو للتحذير من سقوط الاتفاقية وانهيارها، بل وإعلانه الاستمرار في مستوطنات الشمال والاستعداد للتصعيد وتفويض كل من لبيد وجانتس ونفتالي بنت بإدارة المواجهة إذا حدثت. لم تنتهي المفاوضات، لكنها تعرضت في الساعات الأخيرة لضربة ربما تجعل من فرص التوصل لاتفاق ضعيفة، أو على الأقل قبل إجراء الانتخابات بداية شهر نوفمبر القادم.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الكاتب والباحث خليل نصر الله، نستمع معا.
من الواضح أن هذا الأمر وما كان يخشى منه، يعني وكان عفوا يتم الإشارة إليه، قد وقع، هو مسألة انتخابات الإسرائيلية والتجربات الداخلية في الكيان الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية هي في عملية إخراج هذا الاتفاق، كيفية إخراجه بالنسبة لفريق يائر لبيد وبني جينتس دون أن يؤثر عليهم في الانتخابات، كون بنيامين نتنياهو أصر على طرحه كملف خلافي في الانتخابات النيابية. أنا رأيي قد يكون لبيد تحجج بالملاحظات اللبنانية، لكن هم لن يتمكنوا من عدم توقيع اتفاق أو الذهاب إلى أخذ الأمور نحو التصعيد، لأنهم يعرفون بأن هذا الأمر تبعاته ستكون قد لا تقف عند حط التصعيد إنما تتطور إلى حرب. بالتالي أنا أعتقد هي مرحلة لها علاقة بالانتخابات، لكن قد لا تطول أبدا عملية الخضوع لما يريده لبنان. أنا أعتقد أن الأمريكيين، ورغم تشديدنا على أنهم مصيد غير نزيه ودائما يحققون رغبات أمريكية، لكن سيسعون خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى تذليل هذه العقبات، لأنه حتى إذا كان فيما يتعلق بالبعد الأمني، يعني أنا أعتقد أنه هذه المسألة من الصعب أن ينالوا شيء من لبنان له علاقة بالتزامات أمنية. المسألة هي تحديد الحدود البحرية الاقتصادية للبنان وللكيان الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع، وسيحاول الأمريكيون في المرحلة المقبلة أن أعتقد تذليل هذه العقبات دون المس بأمور جوهرية يطالب بها لبنان، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه لا خيار لهم إلا الذهاب نحو إخراج هذه المسألة. ولكن أنا أيضا لا أعتقد أن الأمريكي هو في موضع الإحراج، ولا موضع الإحراج هو طالما مارس ضغوط على لبنان لتحقيق سياسات إسرائيلية معينة ولتحقيق أهداف إسرائيلية معينة. أنا أعتقد أنه اليوم العامل المقاومة هو عامل قوة فرض نفسه بشكل كبير على الطاولة، بالتالي الضغوط على الدولة اللبنانية لن تقدم ولن تؤخر إن خسرت، وأنا أستبعدها في هذه المرحلة.
مع نهاية مداخلة الكاتب والباحث خليل نصر الله، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد
ظلال وغصون ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش. ما أخذت ولا أعطت كثير ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية، لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن. لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارد من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق. حاضن باروتته وبيهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب. فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
نعم، استمعنا الى فقرة ايوب الفلسطيني، وبهذا نكون قد وصلنا معكم الى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي امان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
إلى وجدك إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم